عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، الحديث في هذا اليوم هو تكمل الحديث السابق، وهو حديث قضية الصحابة، أو الحديث حول ما يتعلق بالصحابة. والقضية الأولى اللي بدأ الحديث بها هي أهم قضية في قضية الصحابة، وهي قضية العدالة، وكانت القضية بصورة عامة. أما اليوم فندخل في قضية عدالة الصحابة عليكم السلام من جهة الصحابة بالخصوص، يعني من خلال الأسماء. ومن الواضح أن عليكم السلام من الواضح أن الدخول في عدالة الصحابة بحسب أسماء الصحابة قضية غير عملية، باعتبار أن الصحابة بعشرات الآلاف، ولكن بسبب طبيعة نظرية عدالة الصحابة، وبسبب الهدف الذي أسست من أجله هذه النظرية، كانت قضية التعاطي مع العدالة تخص أشخاصاً دون غيره. يعني المهم أن يحافظ على كرامة بعض الصحابة بالخصوص، ولذلك حتى الأحكام اللي هي وصلت إلى حد إقامة الحد لم تذكر لأي صحابيين سوى هؤلاء الصحابة الذين ذكروا على أصابع اليد الواحدة، أو على يعني أصابع اليدين. وطبعاً المعروف أنهم الخلفاء الثلاثة، ومعهم بعض أمهات المؤمنين اللي هو ابنة الأول وابنة الثاني. طبعاً الكلام بالأسماء جداً غير عملي، يعني الكلام بالأسماء غير منتج مع الطرف الثاني، لأنه بمجرد أن يأتي الاسم تأتي هناك العصبية، وإذا جاءت العصبية سيأتي الاتهام، وإذا جاء الاتهام مع العصبية سيكون الاتهام عشوائي وبدون إنصاف، وما راح الإنسان يصل إلى نتيجة، سيكون مجرد حديث، يعني حديثه هو مجرد كلام سيزيد في الفجوة، سيزيد في العداوة، سيزيد في الخصومة، ولا يؤدي أثر. لذلك هذا يدفع البعض، كما دفع البعض من الشيعة، إلى المطالبة بعدم الخوض في هذه القضايا مطلقاً عليكم السلام، مطلقاً لا يخاض في مثل هذه القضايا، خصوصاً بالنسبة إلى الأسماء طبعاً. وهذا المنهج غير سليم أبداً، لأنه لا يمكن لأحد أن يتحدث عن التاريخ الإسلامي، حياة المسلمين، ما وقع على المسلمين، ما وقع في أول تاريخ الإسلام، ما وقع، المهم ما يقع في تاريخ المسلمين، ما يتحدث عن هذه القضية دون أن يشير إلى شيء من سيرة هذا أو سيرة ذاك، فلا بد أن يذكر الأشخاص. لكن لعله يقال أن الدخول في التفاصيل له أيضا جوانب متعددة، لأنه أنت بدل ما تتحدث عن مثلا عن صفات الشخصية مثلا، وأشعر بأنه أنت تتحدث عن صفات الشخصية يعني تريد مجرد أن تقلل من شأني، أنت تحدث مثلا عن عدم أهليتي مثلا للمنصب اللي أنا أتولاه، هذا ما يكون حديث شخصي. بالمنظار العلمي لا يعتبر الحديث عن أهلية الإنسان لتولي المنصب حديثاً شخصياً. لذلك الإنسان إذا أخذ كمسؤول مثلاً لا يعتبر أخذه كمسؤول كما يحصل الآن مثلاً، لا يعتبر كمسؤول أخذه أخذاً شخصياً، وإنما أخذه بالعنوان، وهو عنوان المنصب وأهليته للمنصب. كما يمكن أيضاً أن يؤخذ كجزء من الدليل المتبع المتفق عليه بين المسلمين، كما لو قلنا مثلا بأن الصحابي عموما لا بالخصوص مثلا مذكور في القرآن، فبأي نحو من الأنحاء ذكر؟ ونعدد تلك الأنحاء عليكم السلام، ونعدد تلك الأنحاء مثل هذا النحو من التعاطي مع سيرة الصحابة، بالرغم من أنه سيؤدي لعله إلى نفس الهدف، إلى نفس الغرض، إلا أنه من حيث كما يقال من حيث الأداة العلمية لا يمكن أن يطعن فيه، لأن الدليل الذي يسوقه الآخر للحصول على مكانة والحصول على نصر علمي أنت أيضا تستعمله بنفس وبنفس الهدف، يعني أنت تريد أن تحصل على نصر علمي كما هو يريد أن يحصل على نصر علمي. لذلك البدء بالحديث عن هؤلاء لابد أن يكون إما بأداة علمية مقبولة عند الطرف الثاني، أو أن يكون الحديث عنه من خلال ماذا؟ من خلال الأهلية، أهلية المنصب. يعني لو لم هكذا، لو لم يتعرض الإنسان مثلا لمنصب الوزارة لا أحد يتحدث عن أنه هل هو أهل لهذا المنصب أو ليس أهلا لهذا المنصب، هذه الكلمات لا تطلق. أما الذي يكون بعيدا عن المنصب لا أحد يتحدث عن أهليته مطلقا عليكم السلام، لا يتحدث الإنسان عن قضيته مطلقا في هذا الجانب بالخصوص. لذلك الحديث عن هؤلاء لابد أن يأخذ هذين الجانبين المهمين، طبعا توجد جوانب أخرى ولكن هذين الجانبين باعتبار أنهما من الجوانب المتفق عليها، وهو أنه حديث أيضا الطرف الثاني أيضا تحدثوا عن الأهلية وتحدثوا عن أهلية الإمامة وتحدثوا عن أهلية المنصب وحاولوا أن يبحثوا عن الأهلية، ولما لم يستطيعوا الوصول إلى نتيجة ابتكروا قاعدة تقديم المفضول على الفاضل حتى ينتهوا من القضية، لأنه حاولوا أن يخفوا، حاولوا ولكنهم بالنتيجة فشلوا، لم يستطيعوا أن يخفوا الفضائل فعمدوا إلى يعني جعل تقديم المفضول على الفاضل أمرا ممكنا حتى تكون القضية مقبولة من الناحية الشرعية. أول أمر لعله يتعرض له الإنسان في قضية الأداة العلمية الصحيحة هو ذكرهم عليكم السلام، هو ذكرهم في القرآن، هؤلاء مذكورون في القرآن كما يذكر غيرهم، ولكن ذكرهم في القرآن أحيانا يكون بالخصوص. طبعا الإنسان يستطيع أن يؤكد على أي جانب من هذه الجوانب ليضع يده عليه، مثلا يتحدث عن الآيات القرآنية التي تتحدث عن الأوضاع التي كانوا فيها، سواء كانت مواقفهم مثلا في الحروب، سواء كانت مواقفهم مثلا في التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله، سواء كانت مواقفهم مثلا في الأوضاع التي ذكرت لهم مثلا من قصير قضية الصحبة، وهذه القضية التي هي لعلها أصبحت محلا للكلام والنقد والإبرام، لأن البعض يعتقد أن قضية صحبة الأول مثلا مع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله هذه القضية تعتبر من يعني من كبريات الـ يعني المكارم، ويؤكدون عليها على أساس أنها تميزه عن بقية الصحابة. هسا أن نحن نتحدث بها هذه القضية مثل ما لعله خطر في البال، أنه يوجد الآن من يعتقد بأنه أساسا لا توجد صحبة، هذه الصحبة أساسا غير موجودة. طبعا سبب هذا الاعتقاد هو كما يقال حصلت عداوة بين ابنة الأول وواحد من بني أمية، تحدث مع واحد من أخوتها وحصل بينهم شجار، كانت نتيجة الشجار أن ندعى أحدهم بأن هؤلاء أشخاص مذمومون هكذا مذمومون، ومعروف أن الذم يكون في القرآن يكون في السنة، فردت عليه ابنة الأول يعني ردت عليه عائشة بأنه إحنا ما جاء فينا قرآن هكذا، نفت بطريقة يعني عامة بطريقة ما ورد فينا قرآن، إنما ورد القرآن فيك وفي أهلك، ذكرت أنه كان الحديث مع واحد من بني أمية، فتحدثت وصرحت بأن القرآن تحدث عنكم، أما نحن فلم يرد فينا قرآن. البعض طبعا من الكتاب، ولعله معروف يعني الشيخ نجاح الطائي كتب كتاب في هذه القضية أنه الشخص الذي كان مع النبي في هذه الحالة هو ليس له بالنتيجة، لكن بالحقيقة هذا البحث من أساسه يحتاج إلى يعني تأمل أكثر، لأنه حسب كلام يعني محققي التاريخ الإسلامي في هذه القضية يقولون هذا أساساً الكلام أساساً مو ثابت. بعدين هذا الكلام يعني يقبل من عائشة كلام في مثل هذه الحالة اللي هي فيها، وهي كانت تريد أن تنفي التهمة، كانت تريد أن تنفي. عند الإنسان لما ينفي التهمة شو يسوي الإنسان؟ يدفع بكل ما أوتي من قوة، فبعد ما يلاحظ. يعني شلون الإنسان لما يتعصب مثلاً يبقى يحاشيك ينسى اسمك، حتى اسمك ينسى. فهي في مثل هذه الحالة ذكرت هذه العبارة واعتبرت حجة على أنه ما دام ما ورد فيهم قرآن إذن هذا الشخص اللي مع النبي ليس الأول.
لا
هو يمد، لا هو ما قالت فدنة، لا هي، لكن هو باعتبار يعني مناسبة الحكم والموضوع المفروض تكون في الذم، لكن هو اللي استعمله وين؟ استعمل على أساس أنه لم يرد قرآن مطلقا. فلا ما ورد قرآن مطلقا يعني لم تذكروا لا بخير ولا بشر. صحيح مروان كان يدعي أنهم ذموا في القرآن، لكن هي قالت أنتم من ذممتم في القرآن، نحن لم يرد فينا قرآن، فاستعملت كلمتها بطريقة مطلقة. وهذا الكلام هسه إحنا لعله كما يقال إحنا لعله هذا الكلام أين ورد؟ في أي كتاب؟ هم إذا يحتاجون إلى صحة سند في هذه القضية، يعني هل هو إقرار حتى إحنا قائمين محكمة مثلا لعائشة حتى نعتبر إقرارها على نفسها كذلك مثلا حجة؟ هذا الكلام أساسا على ما يرى الكتاب يعني المحققون في هذه القضية أنه أساسا ليس وراءه طائل، لأنه هذه القضية ذكرت في هذا الموضوع. وحتى لو كان وراءه طائل، نحن نعرف عن يعني معروف عن علماء الشيعة أنهم إذا أخذ يعني كلام ورد عليهم الكلام، يعني الكلام أخذ ورد على المتكلم، الإنسان يأخذ الكلام بجميع احتمالاته، يقول أنه هذا الكلام مثلا باطل ولو سلمنا أنه صحيح، لأنه الإنسان يعني لا يقف أمام الباطل بمجرد مثلا أنه باطل فقط، لأن الباطل إذا وضع على كما يقال في موضع التسليم سيؤدي إلى باطل آخر من جهة ثانية، لوازمه ستكون باطلة. فمن هنا العلماء قالوا أيضا لو سلمنا أن القضية كما ذكرت، وهذا هو اللي عليه الرأي والمشهور، أنه لو سلمنا أن القضية ليست قضية إنكار ولا يوجد إنكار، وهذا الإنكار هو مجرد حادثة ولا يعول عليها، فلنأتي إلى أساسا الآية التي تتحدث عن الصحبة، هل الصحبة في المنظور القرآني هي صفة ذم أو لا؟ وهل الأوضاع التي وصف بها الخليفة الأول يعني وصف بها مثلا أبا بكر، هل كانت أوصاف تستدعي يعني الفخر يعني أن يكون مقدما على الآخرين؟ المعروف أولا أن الصحبة في القرآن ليست صفة مدح، أو ليس صفة مدح دائمة. هسه إذا واحد يدي يسلم هم ليس صفة مدح، يمكن واحد يمدحك فيسميك صاحبه، ويمكن أن ما يمدحك، ممكن تكون أنت على رأيك وهو على رأيه وهكذا، تكونون أصحاب ليست، وهذا موجود في القرآن. كما أنه أيضا احتجوا بأي شيء أنه القرآن تحدث عن الصحبة، يعني تحدث عن المعية، أنه لما واحد مثلا قاعد في بيته واحد ينذكر بالقرآن وينسب الله إليه ويقال إن الله معه، هذه فيها زيادة مؤونة، أنه إذا كان الله مع شخص كما يقول القرآن، غير لما تقول والله الله ويانه، كل إحنا الله ويانه، فرق. أيضا هذه أيضا القرآن أشار إليه، أشار أن الله سبحانه وتعالى مع الجميع وهو معكم أينما كنت. وهذه أيضا مو بس فقط تثبت أنها ليست ميزة، لا، تثبت أن الله سبحانه وتعالى ليس فقط مع الإنسان المؤمن، لا، الله مع الجميع، يعني مؤمن وغير مؤمن. بالنتيجة هذه الآية أساسا هذه الآية من الآيات التي من الصحيح الإقرار بأن الأول كان موجودا فيها. السبب لأنه الآن واحد هكذا يفترض نفسه جالس في مكان ومعه شخص هو مؤمن به كنبي، ويرى أمامه أشخاص يقتربون مثلاً من الغار، هسه هذه ندخل بالتفاصيل حتى نبين وجه عدم الفضيلة، يعني عدم الفخر في هذه، يتقربون إلى، هو يرى هكذا، يرى الحمامة في مكانها، ويرى العنكبوت قد نسج خيوطه، ومع ذلك ماذا يصاب؟ يصاب بالخوف. هل هذا وضع إنسان يرى أن من جلس معه في المكان نبي وهو مؤمن به تمام ويرى المعجزة أمامه ومع ذلك يصاب بالخوف؟ هذا هو أي إنسان الآن يعتقد بغض الله أن يكون من هذا الجانب أو مثل هذا وضع إنسان يرى المعجزة. يعني الإنسان السلح نوع إحنا نسمع بالمعجزات فنؤمن مباشرة، يعني لو رأيناها ماذا يصبح لدينا من اعتقاد؟ ربما نكفر بمن ننكره الآن، لعله والله قضية ممكن ما ثابتة، ممكن حديث ضعيف، لكن لو كنا في هذه الروحية اللي إحنا الآن بيها حاضرين مع أصحاب المعجزة، بعد نسمح الواحد يقول والله هاي المعجزة صايرة أو ما صايرة؟ فكيف هو جالس في نفس المكان ويرى المعجزات أمامه ومع ذلك يصاب من؟ يصاب بالخوف. هسا على كل حال لو قلنا لا هو صدق
الآية تنفع عنا الإيمان، لا تخاف ولا تحزن، فكيف المؤمن يخاف ويحزن؟
لا إحنا ليش ما نضع اليد على كل القضايا؟ لأنه أكو قضايا الطرف الثاني ما يتقبله. ليش إحنا مثلاً هسا مثلاً في قضية تحريف القرآن نقدر نقول مثلاً هم يعتقدون بتحريف القرآن وتنتهي القضية؟ أكو قضايا الوضع اليد عليها هو أساساً عندهم يوجب الحد. فأنت لما تقف معاهم تقول له مثلاً، بدل ما تقول له مثلاً أنا والله شفت واحد من أولادك، يمكن واحد من أولادك شفته يمكن واقف بالشارع، إذا تقول له ابنك فلان يختلف رد الفعل، يختلف. هؤلاء أساساً عندهم باب في إنكار إمامة الأول والثاني يوصلون الأمر إلى إقامة الحد. فأنت الآن هو خلي يتقبل أن هذا الوضع مو وضع طبيعي. يعني أنت لما تقول هذا التواجد في هذا المكان يعطيه ميزة، الآن أنت بين لي الميزة في هذا الوضع، أين هي الميزة؟ هكذا، لأنه أنت ذا تقول لي أنه هذا دليل على أنه هو لو كان مؤمن ما كان وقع، هذا بعد يخرج عن توازنه النفسي ويجي يردك بطريقة غير مقبولة. فيكون هذا تساؤل، حتى الإنسان يتساءل أنه هذا الوضع أي واحد من عندنا الآن لو كان موجود في الغار ويرى المعجزة أمامه يجوز ما يخاف، وهذا الوضع الطبيعي ما يخاف. أنت أمام شخص معك وتؤمن به وخرجت وممكن تقتل بالطريق، وما هذا الشخص أراك، كيف أن الحمامة باقية وأنتم جالسون، وكيف أن العنكبوت نسج خيوطه ومع ذلك أنت تصاب بخوف ويبدو عليك الخوف، يعني يبدو عليك حتى قيل بأنه كان يرتعد. هذا يعني مو خوف طبيعي، الإنسان لما يخاف يعني ممكن يمر بخاطر الخوف، ولكن الارتعاد خوف بدرجة كبيرة. على كل حال هذه القضية من القضايا اللي المفروض يؤكد عليها، يؤكد عليها لأنها في الحقيقة هي كما يقولون هي المسألة الأساسية في مدح الأول، الأساسية في مدح الأول. أما بقية المسائل الأخرى فليست، كثير منها قضايا روائيات، والكثير منها لا يركز النظر عليها. كثير من فضائل الأول خصوصا الواردة في كتاب الرياض النظرة في فضائل العشرة المبشرة اللي هو كثير أساسا لا يركزون النظر على هذا الكتاب بالذات، ينشرونه بدون أن يركزوا النظر عليه، ولا ينشرون حتى الموجود فيه، لأن البعض من الموجود فيه يتجاوز حتى اعتقاد الشيعة بأمته، هكذا لهذه الدرجة، لأنه يعلمون أن القضية لا تثبت إلا من خلاله وخلال القرآن. لذلك عليكم السلام، لذلك التأكيد على سيرة الأول أو سيرة الثاني أو سيرة الثالث يجب أن يكون من خلال النص القرآني، لأن النص القرآني هو أداة علمية كما يقولون مشتركة ومقبولة، وإذا استعملت وين راح يوقف معي؟ راح يوقف معي يقول مثلا أنتم مرضى مثلا بالتفسير تفسرون القرآن على هواكم، هكذا خلص. هسا إذا أنت أقررت مثلا بأنه أنا طبيب وأقدر أعالج لكن أنت ما عجبك علاجي، خب ما ممكن تروح غيري، لكن بالنتيجة عليك أن تقر بأنني أنا بعب الطريق الصحيح. الأداة العلمية اللي أنت تستخدمها في المدح أنا أستخدمها في المدح أيضا، وغدك أستعملها في الذم أنت أيضا، هذا أمامك القرآن، استعمل القرآن في نفس الغرض، ذمني بالقرآن كما أنا أفعل، وأنا أيضا أمدح من أعتقد بأنه يستحق المدح وأذم من يستحق أنه يستحق الذم، فيكون اعتراف بالأصل واختلاف على الوسائل. خليصي الوسائل يعني وسائل التفسير، أن تفسرون القرآن كما يعجبكم، ولكن مع ذلك حتى في التفاسير القوم لا يقرؤون التفاسير، التفاسير الروائية بالذات، التفاسير الروائية بالذات الآن صار عندهم شعور بأن التفاسير الروائية يجب أن تراجع جميعا، لأن المفسرين هذه طريقتهم، طريقة المفسرين في تلقي الروايات اعتبرت كطريقة من صاحب المستدرك، كطريقة الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يتسامحون في الأسانيد، فلذلك الآن يعكفون على دراسة أسانيد الروايات الواردة في التفاسير لأنها كشفت ما لا يجب كشفه. وهذا معروف أنه كثير من الكلام الذي يحتج به الشيعة يأخذونه من التفاسير، لا يأخذونه من الكتب الروائية وفقط. هاي الأداة تستعمل مع الأول، تستعمل مع الثاني، تستعمل مع الثالث، تستعمل مع الجميع. الآيات التي تتحدث عنهم بالذم أيضا موجودة، وموجودة أيضا في الصحاح، وهذه الآيات يعني نقدر نقول أن هذا مرتبة ثانية، لأنه المرتبة الأولى هو أن تذهب إلى الشيء الذي يعتقد أنه مدعاة للمدح وتناقش فيه، تناقش فيه. هسه لعله بالبداية لعله يقول الإنسان لا ينفيه، يقول لا نناقش فيه أنه هذا فعلا مدعاة للمدح أو لا، مدعاة للمدح أو لا. بعد ذلك واحد ممكن يصل إلى مرتبة أكثر إذا يرى أن هناك يعني مناسبة أو هناك تقبل لذكر ما هو أشد من ذلك، وهو الآيات التي تتحدث مثلا عن الذم، آيات مثلا الهروب من المعارك هذه موجودة، آيات اللي تتحدث عن العناد وتشملهم الآيات اللي الروايات هسأل عنه لأنها طبعا غير وإن كانت غير ثابتة، الآيات اللي تتحدث عن عملية اغتيال النبي، ورد في بعض النصوص أن أسماءهم كانت موجودة، هذه أيضا ويذكروها بعضهم، يذكروها بعض في بعضهم في كتب الفقه، بعضهم في كتب السيرة يذكرونها، هذه أيضا موجودة في القرآن. الآن هل الهدف من ذكر هذه القضايا دائما هو الوصول إلى النهاية؟ لأنه بعض الواحد يقول مثلا أنا مريدا أطلع الآيات اللي تتحدث عن الصلاة حتى أثبت أن الصلاة مستحبة، لا، أريد أوصل إلى أعلى الدرجات اللي هي الصلاة واجبة. هل الطريق في هذه القضايا دائما يوصل إلى كما يقولون إلى إسقاط قيمة الإنسان؟ هذا مو مهم، لأنه بالنتيجة هو مو هدف استراتيجي. إحنا مو هدفنا أنه الطرف الثاني يسقط يعني 100%، مو هذا يسقط. المهم أن يقف هؤلاء في المرتبة البرزخية، أن يكون عندهم قابلية لأن يقولوا مثلا الأول والثاني والثالث يمكن أن الإنسان يتأمل، لأنه وهذا موجود الآن، لعل البعض منهم ظهر على الإعلام قال أنه أنا لا أستطيع أن أنكر مثلا أن عمر مثلا كان شخصا غليظا، يقول لا أستطيع، رواياتنا يعني غير رواياتنا تقول غليظا ما أستطيع أنكر، هذه ما ممكن إنكار، غليظا لا أستطيع، هذا معروف عنه، بل هذا ما ممكن إنكاره، أضطر يقول ما عنده طريق إلى الإنكار. إذا إحنا استطعنا أن نضع هذا الطرف الثاني في المكان البرزخي اللي هو يتقبل به المناقشة ولو في هذه القضايا، صارت هذه القضية كما يقول مرحلية، وهذا يكفي، مرحلية ويكفي، هذا المقدار يكفي. لماذا؟ لأن القوم يعني يشعرون هكذا، يشعرون بأن الوصول إلى هؤلاء هو الوصول إلى كل ما يرتبط يعني مكانتهم، حياتهم، وجودهم هكذا، وجودهم. ولذلك البعض منهم مو يفكر مثلا متى يقول الكلمة، لا، يقول لك أنا الكلمة كم تكلف، يعني قد تكلفني مثلا كلمة الحق أنا وصلت لها، ولكن أقول أو لا أقول، هكذا أقول أو لا أقول، إذا أقول أو لا أقول لأن هناك تفكير، أنا أقول الكلمة. ولذلك موجود في التاريخ أنه بعض الناس يبيع دينه، بعض الناس مثلا يريد يحافظ على مكانته، هذا المكان أيضا تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى وسيلة. عليكم السلام.
آية السبق بالقرآن شلون نعالج؟ السابقون الأولون.
هاي محلولة وحدة أساسا، ما بيهم واحد سابق، كلهم ما بيهم واحد سابق، كلهم ما سابقون أساسا. أبو بكر هو أسبق واحد لعله يأتي في المرتبة 50، ما بيهم أساسا، هي الآية بعيدة عنهم أصلا، بعيدة عنهم أصلا. هاي الآية هسه ما ادري اذا كانت بالاوراق اللي طبعتها او ما موجوده بالاوراق، اذا ما موجوده بالاوراق شيخ يعرب انا حتى اطبع لكم اياها. هذه ايه السبق اساسا بعيده عنه اساسا، نعم، وهي سوره التوبه، نعم، او بيعه الرضوان ايضا موجوده في في الأوراق ذا ما موجودة أنا ما أطبع لكم. الآن بقيت من؟ هؤلاء جميعا يعاملون نفس المعاملة. الآيات التي تتحدث عنهم من دون طبعا هذا المنهج اللي ذكره سمعت الشيخ، من دون قضية الطعن في الدين، لأنه قضية الطعن في الدين تفقد الآخر صوابه وتفقد توازنه وتخليه ما يتحدث وياك، خليك إنسان بعد يقول لك أنت بعد خلاص خرجت يعني يبقى يعني كما يقال يستعمل، يقول هؤلاء شوف يتحدثون عنا يقولون نحن لا نكفركم أن يكفرونا. أما إذا قلت له بالقرآن قيل كذا، فلان قال في القرآن، خصوصا عندما تذكر الأسماء بالضبط خلاص هو بعد يتعصب يخرج من الدين. بقي الأمر المهم وهو المعضلة الكبرى وهي أم المؤمنين. أم المؤمنين هذه معضلة كبرى، لأنه بالأصل الجميع استفاد من هذا التوصيف من أجل ماذا؟ من أجل الافتخار، من أجل رفعة الشأن، هكذا قالوا وهكذا أسسوا. لذلك الآن حديثهم مع الآخر دائما أمك أو ليست أمك، هذا كأنه هو يطلع لك مثلا جنسية، أمك أو مو أمك، هذا يبدأ الحديث معك هكذا، أمك أو ليست أمك، كأنه ماذا؟ كأنه القضية ماذا؟ هسه لعله واحد يقف عند قضية كون الآية التي تحدثت عن الأم ويعني أم المؤمنين لها سبب. الإنسان المفروض لا يخشى من أن يطرح الآيات القرآنية التي تعتبر مدعاة للفخر عند الآخرين أبدا. هذه كما يقولون هذه الآيات بالذات هي دليل على أن أهم فكرة في المذهب المخالف وهي فكرة عدالة الصحابة تنفيها آية أمهات المؤمنين، لأن هذه الآية أي شيء نزلت، أي لأن بعض الصحابة اثنان من الصحابة لعل منهم أحد الخلفاء واحد والثاني هو طلحة قالوا هددوا تسالوا فيما بينهم، يعني النبي يتزوج من يعني مطلقاتنا من أرملت، احنا ما نتزوج اذا صارت عنده شو ما نتزوج، ليش ما نتزوج؟ ما كان معروف عندهم انه يتزوجون او ما يتزوجون، وما كان عندهم انه رغبه في ان ما يتزوجون، كان عندهم رغبه ان يتزوجون، فقالوا لنركضن لن او هكذا لعله عبارتهم بين خلاخل نسائه كما ركض بين خلاخل نسائنا، فنزلت الايه من اجل لان مات محمدا او هكذا احسن اي او تعبيرات متعدده، بعضها على لسان رجل وبعضها صريحه باسم طلحه وهكذا، لكن بالنتيجه من هذا الرجل؟ هسه طلحه مو طلحه، هذا الشخص معروف من هؤلاء؟ ماذا كانوا يريدون؟ بعدين ايات إذا النبي كانت متقدمه وكان فيها كلام كثير، مو بس هذه، اكثر من ايه تحدثت عن الإيذاء بصور متعدده، ومع ذلك كان هناك اصرار على ان يكون هناك زواج من نسائه بعد موته. إذن هدف الآية ما هو؟ منعهم من الزواج. هسا المنع من الزواج اعتمد على أن يكون هذه المرأة التي منعت من الزواج كأنه ماذا؟ كأن الآية نزلت في واحدة مو في عشر نساء أو 11 امرأة، ما كأنها نزلت في واحدة، مع أن الآية نزلت في كم؟ في أكثر من 10 نساء، 9 مات عنها وبعضهم مثلاً نعم 9 مات عنه وبعضهم مثلا بعض حتى رجعت عن الدين.
آية الإفك سورة النور أن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أيضا هذه في تنقيصها
نعم، هذا أيضا هم إن شاء الله نتحدث عنه، هذه أيضا من الآيات الأخرى اللي هي آية الإفك. آية الإفك أيضا هذه القضية لعلهم من أهم المفاصل اللي هي كأنه شلون إحنا نقول إذا أردت أن تأخذ الفخر فعليك أن تدفع الثمن. شلون الإنسان هسه والله يريد أن يصير مثلاً رئيس وزراء أو وزير في دولة فاسدة ويقول لك والله كنا حافظ على دين، أنت بعد يعني فكر، إما أن تكون وزير في دولة فاسدة وإما أن تكون إنسان متدين، اختار بيناتهم. إذا أردت أن تقول إن هذا الكرسي ما أتخلى عنه المفروض تفكر ترى ثمنه ممكن يكون دينك، لأنه هاي دولة فاسدة مو دولة عدل حتى أنت. فأنتوا إما تقولون بأنه هذه الآية هي تدل على ما تريدون، فلازم تعرفون أن هناك فكرة ثانية أنتم تقاتلون عليها وهي فكرة عدالة الصحابة. من الذي تحدث كما تفضل سمعت الشيخ، من الذي تحدث في قضية الإفك؟ أيا كانت المرأة التي قيل فيها بأنها وقع معها الحادث، أيا كان، سواء كانت مارية أو كانت عائشة، أيا كان، هذا الحديث وحده هو يجر إلى قضية أنه لا توجد قضية فكرة اسمها فكرة عدالة الصحابة، لأنه الذين عبر عنهم بأنهم عصبة في القرآن ذموما هؤلاء الذين جاءوا بهذا. الآن لو افترضنا الآن لو عاد التاريخ مرة أخرى وتحدث إنسان بدلا عن الذي جاء بالإفك، ماذا يحكم عليه؟ بالكفر مباشرة، هكذا هم عندهم الذي يقول بهذه، الآن حكمه الكفر لأنه يعتبر مكذب للقرآن. زين، في زمانه في ذاك الزمن ماذا كان له من الحكم؟ كان حكمه الفسق، حكم الفسق، إنسان يعتدي على امرأة مؤمنة محصنة ويتهمها بالباطل فحكم الفسق. زين، الآن إذا كان حكمه على أقل تقدير هو الفسق، من هذا الفاسق؟ واحد منهم. إن قلتم لا يوجد له اسم، فالروايات عندكم بيّنت أن عددا من هؤلاء لا أقل 3 أو 2 أو 1 منهم معروف باسمه، معروف باسمه. فإذا كان معروف باسمه، آية أي أمهات المؤمنين تتحدث عن من يريد أن يؤذي النبي في أزواجه، آية الإف تتحدث عن الإنسان لا يريد أن تبقى النساء بعيدة عن الطعن ويطعن، ليس يمارس الطعن، فبعد أين هي قضية عدالة الصحابة؟ ثم لو افترضنا أنه واحد الآن يقنع بهذه الفكرة، يقنع بهذه الفكرة، الآثار الخارجية ما هي؟ أنتوا أساسا لو الآن واحد يسأل لماذا كثير الآن من المسلمين خصوصا مثلا بعض البلدان مثلا العربية، لماذا البعض منهم الآن يطالب مثلا بالوقوف أمام كتب الحديث؟ لأن كتب الحديث عند المخالفين كتب حديث تقول للإنسان أنه يوجد عدد من الأشخاص عددهم بالآلاف، هؤلاء الأشخاص مروا بالتاريخ هكذا، لعله سألت هذا السؤال مرة ويعني طردت من الحديث بسببه، وهو قلت لهم لو الآن أعاد الله التاريخ مرة أخرى وخرج صحابي من الصحابة ووقف في الكرملين، يعني في المكان الذي كان يقف به غورباتشوف مثلا، أو المكان الذي يقف به مثلا هسه مثلا من هذا الرئيس مثلا الموجود بالكرملين، قلت لهم أكو على أساس زر مثلا زر المفاعل النووي مثلا زر إطلاق الصواريخ، الآن قلت لهم لو أن أعاد الله التاريخ وظهر صحابي وقف بالكرملين وضغط هذا الزر وأهلك الدنيا، ما بقى واحد منها، تعتقدون واحد منكم عاقل يقول ترى أكو عدالة وأن الله مطلع على قلب كما تقول الآية هكذا مطلع على قلبه وخلص؟ هذه حجتهم لما يجون إلى أبو العادية السلمي قاتل عمار، ماذا يقولون؟ يقولون والله قتله ولكن هو ممن شهد له بأن الله اطلع على قلبه. فقلت لهم هذا الحديث حديث عدالة الصحابة، لو أن واحد الآن يفني الدنيا، واحد الآن شنو فرق قتل إنسان كما في القرآن، يعني من قتل بغير قتل الناس جميعا، هذا القرآن يقول، شنو الفرق لو الآن واحد ضغط على هذا الزر وأفنى الدنيا؟ ايش تتوقعون؟ هم يقف قدام رب العالمين يقول له والله أنا أفنيت الدنيا بس أنا صحابي وأنت اطلعت على ما فيه، وهذا اللي حصل فعلا. يعني لو كان أبو العادية أو أبو الغادية يستطيع أن يقتل غير عمار لقتل، فلو كان السلاح النووي في ذاك الزمان لكان أفنوا الدنيا، ومع ذلك تريد الإنسان يقول له والله القوانين التي تطبق على البشر تطبق عليهم، لأن في الناس من هو محسن وفي الناس من هو مسيء، ولكن يوجد ناس أشخاص بالخصوص لأنهم رأوا النبي لكن لم يره فقط، حتى رأه الكافر رأه المسلم، رأوا النبي، هؤلاء الأشخاص اطلع الله على قلوبهم في بيعة الرضوان فصاروا أبعد ما يكونوا عن أن يحاسبوا، يعني لا توجد مسؤولية جزائية على إنسان من هؤلاء اللي هم 1400 شخص، يعني 1400 إرهابي لو الآن هم موجودين ممكن يسوون شو يسوون خلي يسوون بعد، لأن والله اطلع على قلوبهم، فصار هم كأنه ماذا؟ كأنه هذا حصن لهم ويمكن أن يفعلوا ما يريدون. فغفر غفر مقدما غفر لهم مقدما. هاي قضية اللي اربطها بمسألة ثانية.
عفو شيخي باعة الرضوان شنو هي؟ غير ارتدوا وباعوا مرة أخرى.
المهم بعد الآية ذكرت أنه الله رضي عنه، هو هذا اللي يريده. أكو قضية ثانية لعلها أخطر من هذه، وعلها هي قضية عقائدية، ولكن هي لعلها مرتبطة. هذا الآن اللي هسه الآن صراع موجود عند على كتب الحديث اللي البعض الآن يعني يقودوا بعض المثقفين، هذا مثل الآن الإلحاد الموجود في الدول العربية، الدول العربية اللي يعني يكون يطبع عليها طابع الفكر الأشعري. هذه يعني الفكرة اللي هي سبب هذا الطابع. هذه الفكرة ما هي؟ الفكرة أن في العقيدة، هناك في العقيدة، هل أن الوعد والوعيد بالنسبة إلى الله بالنسبة إلى إليهم في قضية الوجوب في قضية العدالة يوجد إمكان لأن الله يطالب أو ما يوجد؟ الرأي المنتشر حسب عقيدة الأشعرية يعني غير المعدلة أنه لا يطالب، لأنهم فهموا الوجوب في قضية العادل كالوجوب في الفقه الإسلامي، يعني كالوجوب في المصطلح الفقهي، فصار عندهم أن الشخص الذي يقول والله يجب على الله أن يعدل بين عباده، يعني شنو؟ يعني هذا جاي يحكم على الله، يعني يجب، يعني هذا يحكم، يعني الذي يقول يجب يعني يحكم، هذا أمر، فأنت تأمر على الله. لذلك ماذا قال؟ قالوا بأن الله إذا إنسان عاش حياته في الطريق الصحيح وهذا إنسان عاش في الطريق غير الصحيح، ممكن هذا يوديه للنار وهذا يوديه للجنة. شنو كان الأثر لهذه الفكرة؟ أثر هذه الفكرة أن انتشر الإلحاد. السبب لأنه الذين تربوا على هذه الفكرة ماذا قالوا؟ قالوا بأنه الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا سليماً سريرة فعلاً لساناً سليماً هكذا الناس تسلم منه، هذا الإنسان ما ضامن الجنة، ما ضامن الجنة، لأنه الله لا يقبح عليه أن يدخل المحسن إلى النار. والإنسان الذي يمشي في الطريق الذي هو غير طريق الله هذا ما ضامن النار، لأن الله لا يقبح عليه أن يرسل المسيء إلى النار. فماذا صار؟ فقالوا كما قال الإمام الغزالي، بعض الناس يشكل يقول الإنسان ليش يأخر أجر للآخرة؟ إحنا بعد بالدنيا نقد، الآخرة نسيئة، واحد خب يأخذ حقه من هسه. هؤلاء هكذا فعل، ماذا قال؟ قال بأنه لا أقدى داعي، نحن لا نلتزم، لأنه حتى الإنسان مهما صنع الإنسان يمكن أن يذهب إلى الجنة، مهما صنع يمكن، فإذا مهما صنع الإنسان يمكن أن، هذه شبيهة بقضية عدالة الصحابة، مهما صنع الإنسان كيف يعقل؟ الآن أنتم ترون هذا الأمر، بعض الناس يقول لك لماذا أنا أتعب نفسي وأمشي بالطريق الصحيح؟ إذا كان اللي يمشي بالطريق الصحيح ما ضامن الجنة بل يمكن يذهب للنار، واللي يمشي بالطريق المو صحيح كذلك. فشنو صار؟ صارت انتشار لفكرة الإلحاد، أنه ما أكو داعي، شنو يعني شنو المشكلة؟ أنا ما ألتزم بأي معتقد، ما ألتزم، ألغي جميع القوانين، لأنه إذا كان الدخول إلى الجنة اختيار من رب العالمين مو استحقاق بعمل، وإن كان هو ماكو استحقاق ولكن أثر من آثار عمل الإنسان، خلص بعد إحنا ليش نلتزم؟ هذه الفكرة لو طبعا، وهذه الفكرة لو كان الصحابة طبعا، لو أن الله أطال في عمر الصحابة وملتزمين بهذه الفكرة لأهلكوا الدنيا، ولكن الله أخذهم وخلصنا من هذه الفكرة قبل أن تنتشر، وهذه الفكرة ما انتشرت في حياتهم، لو كانت هذه الفكرة منتشرة في حياتهم وكانوا فعلا يعتقدون بها لفعلوا ما فعلوا، ومع ذلك هم فعلوا، مع ذلك هم صنعوا يعني أفعال شنيعة جدا. القضايا اللي هي مرتبطة بهذا الجانب ما هي؟ أولا أنت تريد تقنعني، أنا ما عندي مشكلة أن القرآن مدح شخص، ما عندي مشكلة، ولكن تعال قنعني. أنا أريد مثلا تقول لي مثلا الأول عادل الثاني عادل، ألا 10,000 إنسان عادل، لكن بالنتيجة واحد لما يقولون له والله صدر مرسوم بأن الشخص الفلاني يستحق الصفة، ما عندي مشكلة، صدر، من الذي أصدر المرسوم؟ الله أصدر المرسوم، سلمنا، الله أصدر المرسوم. لكن هل يمكن أن يعقل أن الإنسان الآن في هذا الزمن، الإنسان الآن عندما نتحدث نقول له مثلا أنت ما تستحق الصفة الحسنة حتى تعمل أسباب استحقاق الصفة. ما أقدر أقول عنك أنت إنسان صادق إنسان محسن حتى تحسن حتى تصدق. يجي واحد يقول لي والله هذا إنسان صادق مهما صنع، هذا إنسان خير مهما صنع. زين الواقع الخارجي، القرآن ما يأيد هذه الفكرة، يعني قطعتوها من القرآن. ثانيا أساسا التاريخ الموجود في أصح الكتب ما يأيدها. يضاف لذلك إنكارهم، هم إنكارهم لهذه الصفة، هم منكرين لهذه الصفة، اعتقدوا بأنهم بشر عاديون. ولما اعتقدوا أنهم بشر عاديون اعترفوا، يعني لو 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 واحد من الصحابة كان يعلم أن له حصانة صدقوا ما ورد في التاريخ، اعتراف واحد، اعتراف واحد ما اعترف. لو كان يعرف أن له حصانة، شلون هسه بعض الناس مثلا إذا يعرف أن الطرف الثاني يعتقد باعتقاد شو يسوي؟ يسكت، حتى لو سوى الغلط يسكت، يقول لك والله أكو شيء حاميني، هسه عرف اجتماعي حاميني، قانون باطل حامي، يسكت. ولذلك هم لو كانوا يعلمون أن هناك حصانة فكرية تحميهم ما واحد منهم اعترف أبدا، يقول لك خلاص إحنا ليش نعترف، خل نسكت، لأن إحنا الناس تعتقد بينا بأن إحنا ما نخطئ، ولو أخطأنا ما نصرح، لكن هم صرح. وهذه الفكرة من حسن حظنا أنهم انتشرت في حياتهم، لو انتشرت في حياتهم لكان واضح أنه كان فعلوا أفاعيل يندى لها الجبين، بل هم وقعوا في بعض الأفاعيل ولكن لزادوا على هذه الأفاعيل التي صدرت منه. هذا واحد. الثاني أساسا النبي كان صلى الله عليه وسلم كان ينادي ليل نهار، الذي يكذب الذي يكذب الذي يكذب عليه، مع من كان يتحدث؟ يعني أنتم تتحدثون عن ناس يعيشون مع شخص وهو ينادي ليل نهار، وفي كل الموارد يأتي أن من يكذب من يكذب، من يغير من يبدل، مع من كان يتحدث؟ مع من؟ أليس هؤلاء مشمولين بهذا الكلام؟ مشمولين هسه يعني بأي طريقة؟ بالإهمال، بالإيجاب الجزئي، بواحد من المئة، بواحد من الألف. المهم أن لا تقولوا هذه المقولة اللي هي أصبحت ماذا؟ أصبحت طرفة، أن أشخاص عددهم بالآلاف بعشرات الآلاف خلص فيهم مرسوم من الله أنهم مهما صنعوا الله اطلع على القلوب، ولذلك قالوا هذه المقولة. لكن حتى هذه المقولة لم يلتزموا بها. لما يسأل مثلا يسألون لماذا لا تعتبرون مثلا قتل عمار طريقا لإيصال الإنسان إلى النار، مع أن الرواية قالت، الرواية قالت يدعوهم ويدعونه، يدعوهم إلى جهة ويدعونه إلى جهة أخرى، ماذا قالوا؟ قالوا لأن هذا الذي قتله من أهل الرضوان، من أهل بيعة الرضوان، وهو الذي ممن شهد الله واطلع على قلبه. فإذا صار هيك الكلام إذن خلص، يعني هو مخطئ لكنه مفاسق، هو مخطئ لكنه ما يروح النار، شي يصير؟ قال لا، يحصل أجر لأنه هو اجتهد، فاجتهاد هذا خلص أوصل إلى أن يقتل عمار. هسا عمله في قتل عمار هو الفعل المرجوح في الاجتهاد، لكن خلص هو مشهود له بأن قلبه سليم وأن الله لا يحاسب. هذا واحد. زين إذا كان الأمر كذلك، أنتم لما تتحدثون عن أن الشخص الذي يقتل من شهد له بأنه لا يقاتل إلا الفئة الباغية، ماذا صنع القوم عندما قال وأحدهم عندما قال أحدهم لداهيتهم لعمرو بن العاص أنه هذا عمار في الطرف الثاني، ماذا قال له؟ قال له انتظر، المعركة لم تنتهي، هذا عمار سيرجع إلينا، سيعود معنا. طبعا كبار القوم في ذاك الوقت كان عندهم مثلا قبيلة وعشيرة اللي عنده آلاف المقاتلين، كان يتحدث ما يخاف، فيقول له هذا عمار في الطرف الثاني، يقول له لا، لن تنتهي المعركة حتى يأتي معنا ويموت معنا ويقتلونه الطرف الثاني. لذلك عندما مات هذا الشخص عمرو بن العاص قال ماذا؟ أفرح بأي شيء، أفرح بقتل عمار، أفرح بقتل، ما أدري أشد فرحا بأي شيء، بقتل هذا اللي كان يطالبني ليش عمار بالطرف الثاني، لو أفرح بقتل عمار. قال له هذا لو باقي وراء عمار كان هسه نص الجيش راح وي الطرف الثاني، لأن هذا عنده عشيرة وعنده تقريبا 10,000 إنسان، كان أخذ حصة من الجيش أو نص الجيش كما ورد في بعض النصوص. زين هذا الكلام أنتم لما تطبقوه على أساس قناعة بأنه الذي يقتل بهذه الطريقة إيش يصير؟ يصير إنسان يعني يحاسب أو ما يحاسب؟ لا، لأنه بيعة الرضوان دخلت. بيعة الرضوان هي حالة من حال الصحبة، فالصحابي عادل. انقلوها إلى الخليفة الثالث، الخليفة الثالث أيضا قتل كما قتل عمار. إذا كانت القضية مع عمار لها طريق للتبرير، خلص مع هذا الرجل أيضا. الذين شاركوا في قتله من هم؟ هم فئة من المسلمين. هؤلاء الفئة من المسلمين أيضا اعتبروهم بغاة، كما اعتبرتم معاوية، يقولون هذا معاوية أخطأ بغى ولكنه لم يفسق. خلص، فالقضية ماذا؟ قضية اجتهاد، زين، وما أقيمت عليه الحج. زين، هؤلاء الذين قتلوا عثمان نفس الكلام، يقولون لا، هؤلاء الذين قتلوا عثمان لا، حكمهم يختلف، هؤلاء ظلمة. زين، هؤلاء ظلمة، كيف هؤلاء ظلمة وبعض الذين شاركوا فعلا في قتل عثمان أساسا من الصحابة، شاركوا فعلا في القتل، شاركوا فعلا في القتل، عدد منهم كان من الصحابة. فأنتم بكيفكم بعد؟ إما أن تقولوا بأن عمار ذهب ضحية نظرية اجتهد فأخطأ، حتى تقولوا والله دول اجتهدوا وجدوا أن الخليفة الثالث أخطأ، وهم أخطأوا في الاجتهاد فقتلوه. وإما أن تقولوا لا، هم ما أخطأوا، هو ما أخطأ، هم الذين أخطأوا، هؤلاء ظلمة، هؤلاء عتات كما بعضهم يقول، هؤلاء ظلمة وعتات، وهؤلاء أقيمت عليهم الحجة، وهؤلاء وصلوا إلى نهاية الطريق مع الخليفة ومع ذلك لم يرجعوا إلى الله فقتلوه، فقتلوه ظلما. فنقول لكم خلاص، أنتم بين خيارين، إما نظرية الاجتهاد والتأويل، وإما نظرية عدالة الصحابة، لأنه إذا كان هؤلاء ظلمة وعتات فمنهم صحابة، ويكفينا أن يكون بينهم واحد، يكفينا أن يكون بينهم واحد وفيهم أكثر من واحد. فإذن لا يوجد هكذا، لا يوجد طريق لإثبات نظرية عدالة الصحابة إلا بطريقة واحدة، وهي أن يكون الإنسان عنده مكيالين، يشغل المكيال عندما يحتاج يشغل المكيال، لما ما يحتاج المكيال يوقف الميزان يقول خلص طف. وإلا كيف تفرقون بين قتل وقتل؟ قتل مبرر وقتل غير مبرر. فأنتم أي طريق اخترتم سيؤدي هذا الأمر إلى أثبات. يعني لو كان قتل الثالث لا يؤدي إلى الفسق ويكون قتلا بحق، يكون إذن خلص يعني من قتله كان محقا والمقتول صحابي. وإذا كان القاتل مبرر الفعل أو لا غير مبرر الفعل، لو كان مبرر الفعل انتهت، ذهب دم عثمان. إن لم يكن مبرر الفعل خلص ذهبت نظرية عدالة الصحابة. فاختاروا بين أن يذهب دمه أو تذهب النظرية، ودمه كحال دم غيره. يعني هو أنتم ليش زعلانين على واحد؟ إحنا ما زعلنا على القبلة، خلاص إحنا قبلنا بهذا، اقبلوا بها. فيكون هذا يكون هذا التسليم تسليما بأي شيء، تسليما بالنتائج مو تسليما بالأصل، لأن هذا الأصل وهو كذا، هذا الأصل.
سمعت الشيخ؟
نعم.
الله سبحانه وتعالى يمارض عن مطلق اللي حضروا بيعة الرضوان، قال رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجر. فبالبداية بالمرتبة الأولى أنت تثبت هذا مؤمن، بعدين أنه الله رضى عنه قيده رضى الله عن المؤمنين، يعني ممكن.
نعم نعم، أشر
اسمه بيعة الرضوان الله رضى عنه.
أشرنا لهذا الكلام البارحة، ذكرنا البارحة بأنه بيعة الرضوان أيضا مشروطة، أصلا ما توجد في العقد، لا يوجد أيضا أي توصيف إيجابي للصحابة بدون شرط أبدا، لا يوجد توصيف بدون شرط. نعم بالذم ورد بعض الذم بدون شرط، بالتوصيف على الصفة، إما على العناد إما على هكذا. على كل هذا يعني ما يمكن قوله في هذه القضية. مختصر الكلام أن القضية تحتاج إلى استعمال القرآن في القضية، أداة مستعملة من قبل الآخرين ولكن تستعمل في الأدلة التي تقام من الطرف الثاني على المدح، على الافتخار، ويكون طريق لهدم هذا المدح ولهدم هذا الافتخار، أو الذهاب إلى قضية النظريات. ها هذه النظريات لأنها مؤسسة على كما يقولون على الماء، الإنسان الذي يقف عليه يقف، لن يقف على شيء، لأنه لن يقف، ستصادمه اللوازم الباطلة الكثيرة، منها هذه النظرية تعاند نظرية، لكن بالنتيجة فقط ينصح بأي شيء، بشيء واحد، عدم التركيز على القضايا الشخصية للشخص نفسه، للصحابة نفسه، هذه القضايا لا يقبلوها. لماذا؟ حتى هم طبعا بالحقيقة هسا مو بس حتى هم لما الروايات اللي تتحدث عن هاي القضايا يقفون ضدها بشدة. أما القضايا اللي تتحدث عن المواقف، تتحدث عن القضايا المرتبطة بالعقيدة، وهذه القضايا لا، هذه القضية أساسا مطروحة في الروايات كثيرا، والبقية قضية واحدة فقط، وهي أنه النساء الأنبياء وصفت بالخيانة، هكذا وصفت بالخيانة، وهذه تهمة جاهزة كما يقولون، وصفت يعني أكثر من زوجة في القرآن للأنبياء بالخيانة، هذه الخيانة هي خيانة الدين كما هو معلوم، وهذا هو رأي المذهب، لا توجد غير هذه الخيانة ثابتة عندنا أبدا، وعندنا ليست هناك إمكانية لصدور الفاحشة من أي زوجة من أي نبي كرامة للأنبياء، لا لأن هؤلاء النسوة يستحقن يعني بسبب الارتباط يستحق هذه النسوة يعني أن يكون بعيدات عن، لا يمكن أن تكون عند المرأة أكثر من ذلك، ولكن لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يقلل من قيمة وكرامة يعني النبي من أنبياء ويجعله مرتبطا بامرأة يصدر منها مثل هذا الأمر، وهو شنيع كما هو معلوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.